بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل كما علمتنا. قبل أن نبدأ القراءة، فقط هناك تنبيه من الإخوة، وهو أنه قد لوحظ أن بعض الإخوة الذين يجلسون في المقدمة يعني ربما يتساهل أحدهم ويمد رجليه إلى المصحف، الصحف التي في الأمام تكون، ربما يتساهل دون قصد، يعني يكون متعبا مثلا فيمد رجليه أمام وعلى المصحف. فقط أحب الإخوة أن يذكروكم بهذا الأمر حتى لا يكون هذا من باب امتهان كتاب الله عز وجل، الذي يسأل الله سبحانه وتعالى يجعله ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. يلا سلم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا مبقيا غير عقم ورفض وطعام
في. نعم، فنذكر فقط ما بدأناه قرأناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. ذكر جملة من الآداب وهي واضحة بحمد الله عز وجل. ذكر هنا أو توقفنا عند مسألة الاستجمار، والعلماء يقول هناك استجمار والاستنجاء. والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، والاستنجاء يكون بالماء، ويجوز للمسلم أن يقتصر على أحدهما. يجوز أن يقتصر على الاستجمار بالحجارة أو بالورق أو ما شبه ذلك، ويجوز أن يكتفي وأن يقتصر بالاستنجاء. واستحب أهل العلم أن يجمع بينهما، أن يتبع الحجارة الماء، كما هو المشهور في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسئل أهل قباء الذين نزلت فيهم هذه الآية فقالوا: إننا نتبع الحجارة الماء. وهذا أمر حسن أن الإنسان إذا قضى حاجته أكرمكم الله حتى لا يباشر مس النجاسة بيديه أو بيده اليسرى، فإنه يزيلها بالحجارة أو بأوراق المناديل المحارم الآن، ثم يتبعها الماء حتى لا يباشر مس النجاسة بيده، ولو لم يفعل فلا شيء عليه. وذكر المصنف رحمه الله فيما تم قراءته في الأسبوع الماضي أن الاستجمار يتعين، أو أن الاستنجاء يتعين في حالة إذا تعدى الخارج موضع النجاسة، يعني كان يصاب الإنسان أكرمكم الله بإسهال مثلا، أو أن يكون الإنسان حال قضاء حاجته يحتاج أو يضطر إلى تغيير مكانه وهو لما يقضي حاجته، فهنا قد يتعين عليه استعمال الماء، لأن والحالة هذه ربما لا يكون الاستجمار منقيا بتشعب وتفرق النجاسة أكرمكم الله، فالاستجمار يلجأ الإنسان فيه والحالة هذه إلى تتبع مواضع النجاسة. على كل حال، أن الاستنجاء وهو استخدام الماء لا شك أنه أكمل، ولو اقتصر المسلم على الاستجمار أو الاستنجاء فإنه يجزئه إذا ما أذهب عين النجاسة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الاستجمار، أي إزالة النجاسة بالحجارة أو ما يقوم مقامها، فقال: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها، أي بأوراق مناديل، أن يكون طاهرا لا شك، لا شك، لأن النجاسة لا بد أن تزال بطاهر، لو أزيلت النجاسة بغير طاهر أصلا لن تزال، لأنك ستزيد الطين بلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عندما قضى حاجته صلوات ربي وسلامه عليه أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه ابن مسعود بحجرين ولم يجد ثالثا، قال فجئته بروثة، وفي رواية بين هذه الروثة أنها روثة حمار، والمقصود بالحمار هنا الحمار الأهلي، حمار المعروف، طيب حمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي، حمار الوحشي طاهر كما تعلمون كما في الصحيح حديث أبي قتادة أو من حديث أبي واقد الليثي، من حديث أبي قتادة. فالحمار الأهلي نجس، يعني روثه وبوله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس، يعني نجس، وفي رواية أنه قال إنها لا تطهر، وأمر ابن مسعود أن يأتيه بحجر ثالث. فدل هذا الحديث على أن على أن النجاسة لا تزال بنجس، واضح؟ لذلك قال أن يكون طاهرا، هذا هو الشرط الأول، فلا يجوز أن تستعمل مثلا مناديل نجسة مثلا. ثم قال منقيا، إذا لم يكن منقيا هذا الذي يستجمر به، مثل أن يستعمل الإنسان مثلا طينا، طين صلب في شيء من الصلابة، فبمجرد أن استعمله للاستجمار تفتت، فهذا لا يكون منقيا، واضح الكلام؟ أو ما شبهه، لا بد أن يكون منقيا يزيل عين النجاسة. أما الأثر الذي يبقى من صفرة ونحوها بعد الاستجمار أو بعد الاستنجاء، هذا الأثر بعد أن أزيلت عين النجاسة، فإنه لا يضر إذا بذل الإنسان وسعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث وفي إسناده نظر كما تعلمون، عندما قال عليه الصلاة والسلام لأسماء عندما سألته عن دم الحيض، عندما قال لها اغسلي، ثم قال لا يضرك أثره، أثر الذي يبقى يشق على الإنسان أن يعني يزيله. فالشاهد المطلوب ذهاب وإزالة عين النجاسة، يعني بمعنى آخر مثلا بالنسبة للغائط، الغائط له جرم، الغراس أكرمكم الله له جرم، فالمطلوب إزالة هذا الجرم، فلو بقي شيء من الصفرة أو الكدرة كلون بعد أن بذل المسلم وسعه في إزالته، وهذا ممكن أن يكون خصوصا مع الاستجمار، كان يستخدم الحجارة أو الورق، فبقاء مثل هذا اللون والكدرة لا يؤثر بعد أن بذل الإنسان وسعه. إذن لابد أن يكون منقيا. ثم قال غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. غير عظم وروث، نهينا كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم، لأن العظم يجعله الله عز وجل أوفر ما يكون لحما لإخواننا الجن، سبحان الله. واحد يقول يا أخي ما يدخل عقلي مثلا، نقول هذا كلام مردود يعني، وهل نجعل إن شاء الله عز وجل تحت عقولنا؟ سنضل. أنت تقول ما يدخل عقلي، يعني فلان ممكن يدخل عقلي، وفلان يقول والله نص نص. طيب سنضل بهذه الطريقة. ولذلك من رحمة الله بنا ليس كما يقول هؤلاء المخربون الذين يريدون أن يجعلوا العقل طاغوتا قاضيا على الكتاب والسنة، ويدعون أنهم عقلاء. لا والله ما هم عقلاء، لأنهم لو كانوا عقلاء فعلا لحسموا الخلاف المترتب على هذا المنهج المنحرف. إذا جعلنا المرد عند الخلاف عقولنا سنختلف. أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، والثالث عنده عقل، والرابع عنده عقل، والمليون عنده عقل، فما الذي يجعلني ألتزم بتفكير؟ وما الذي يجعلك أن تلتزم بتفكير؟ إذا في المسألة الواحدة سيكون عندنا عشرات بل مئات بل ألوف بل ملايين الأقوال، ولا لا؟ فمن رحمة الله بنا جل في علاه أن جعل مرد الاختلاف إلى المحكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل قال السلف الرد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته، فلله الحمد من قبل ومن بعد. إذن لا نستنجي بعظم، لأنه يكون أوفر ما يكون طعاما للجن. وأيضا هناك علة أخرى، طبعا هذه علة منصوص عليها بينها صلى الله عليه وسلم، هناك علة أخرى وهي أن من الممكن أن تكون هذه العظام نجسة، صح؟ إذا كانت مثلا من ميتة، على قول الجمهور الذي مر معنا أن, 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 أن عظام الميتة تنجس خلافا لابن تيمية رحمه الله. وروث أيضا، الروث لا يستنجى به، لأن الروث أيضا لا يخلو من حالين، إما أن تكون هذه الروثة من حيوان النجس، والأقرب في ضبط هذه القضية والله أعلم أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرانيين الذين اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا إلى إبل الصدقة، إلى الإبل نياك، فاشربوا من أبوالها، من ألبانها وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها فشفوا، ثم غدروا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الغدر، وسرقوا الإبل، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وطبق عليهم حد الحرابة كما تعلمون. المهم أن الروث لا يستنجى به لأنه قد يكون نجس، وإن لم يكن نجسا أيضا نهينا عن ذلك، لأن روث دوابنا يكون طعاما لدواب الجن، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. إذن عظم لا، روث لا. قال وطعام لا شك، هذا قد يصل لحد الكفر، أن يستنجي الإنسان بطعام قد يصل لحد الكفر والعياذ بالله، إذا أراد بذلك استهزاء بنعم الله عز وجل وبإنعامه وتفضله، قد يقود هذا الأمر والمسلك الخطير إلى الكفر، كان يستنجي الإنسان مثلا برغيف والعياذ بالله. قال ومحترم، المحترم مو المحترم في عرفنا اللي يكشخ، هذا أمر جيد، إن الله جل يحب الجمال لا شك، لكن المقصود هنا المحترم أي الذي له اعتبار في الشريعة، مثل كتب العلم مثلا، طبعا المصحف هذا كفر لا شك في ذلك ولا ريب. ما يفعله السحرة هؤلاء الضلال الكفرة الفجرة في تقربهم للشياطين يستنجون بأوراق المصحف أو يتبولون عليها أكرمكم الله، هذا كفر لا شك. لكن أيضا حتى في كتب العلم النافع، يعني مثلا هذا الكتاب الآن ما فيه خال من الآيات والأحاديث، لكنه محترم لأنه سبيل للعلم النافع الذي يقود صاحبه إلى العمل الصالح. فلو مزقه الإنسان مثلا واستنجى به والعياذ بالله، هذا أمر محرم لأن فيه امتثال فيه امتهان لأمر له اعتبار وتكريم في شرع الله عز وجل. قال متصل بحيوان كذيل حيوان مثلا يستنجي الإنسان به، أيضا هذا لا يجوز له. نعم.
ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطره على وجه، ويجب استنجاء بكل خارج إلا الريح، ولا يصح قدره وقوع ولا تيمم.
نعم، هنا عدة مسائل تتعلق أيضا بالاستجمار. يقول رحمه الله ويشترط، إذن من الشروط السابقة أن يكون طاهرا يكون منقيا، ثم قال كذلك ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. إذا قرأت أخي الحبيب وأختي الفاضلة في كتب يعني المتون كما قلت لكم مرارا أنها صنفت على سبيل الاختصار، فهذا الاختصار وقد يكون في بعض الأحيان مبالغة في الاختصار حتى تجد من العلماء الكبار الذين شرحوا هذه المتون تجد بعض العبارات تشكل عليهم وهم كبار. فلا تستغرب مثلا إذا أتتنا عبارة ولم تجد مثلا بيانا شافيا من العبد الفقير، فلا يعني تستشكل ولا تضيق ذرعا بذلك، لأن هذه الأمور من سلبيات المتون أنها مختصرة. بعض المتون خاصة المتون المتقدمة ما لم أقرأ يعني كثيرا منها، لكن من أهل العلم من يقول هي أشبه بالألغاز، يعني تحتاج إلى جهد كبير حتى يفك القارئ وطالب العلم كلام المصنف. فهنا إذا أتاك بكلمة لو فهذه إشارة إلى الخلاف في المسألة. إذا قال الماتن صاحب المتن قال ولو بكذا وكذا، يعني أن هذه بعد لو مسألة محل خلاف، يعني كأنه يرد على الطرف الآخر يقول هذا الأمر يجوز ولو كان بكذا وكذا، يشعرك أن الآخر هناك قول آخر يرى بعدم جواز هذه الصورة. فهنا يقول ولو إشارة إلى الخلاف بحجر ذي شعب، مسألة خلافية. هل العلماء متفقون على أن لو استنجى المسلم بثلاثة أحجار لكل حجر مسحة أو أكثر بشرط أن لا يأتي على النجاسة في المسحة الأولى، المهم استنجى بثلاثة أحجار أو استنجى بثلاثة محارم مناديل أو أوراق أو ما شبه ذلك، أن هذا يجزئه لا خلاف ما أعلم بينهم. اختلفوا فيما لو أتى المسلم بحجر ذي شعب، حجر ويكون مثلا مشطوف من الجهة هذه والجهة الثانية والجهة الثالثة، فله ثلاث أوجه، هذا مقصود بحجر ذي شعب، بحيث يستطيع أن يستخدمه في ثلاثة مسحات منقية بحجر واحد الذي له ثلاث شعب. هذه محل خلاف. هنا رجح المصنف هذه القضية وهي أنه يجوز لأنه نظر إلى المعنى. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم إخواني، سيارة كيا سوداء رقم 64301، الرجاء الحضور عند السيارة حالا. كيا، كيا الشباب، من سيارة كيا؟ كيا سيارتك هذه؟ سيارتك؟ يلا توكي على. طيب، فأقول إخواني هذه مستمح الخلاف، الذين قالوا ما قال به المصنف يجوز بحجر واحد له ثلاث شعب، نظروا إلى مفهوم الحديث وفقه الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر كما في حديث سلمان صحيح مسلم أمر أن نستنجي، أن لا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، من ثلاثة أحجار، قال لأن عادة الحجر الواحد لا ينقي. هذا رقم واحد. رقم اثنين أو ثانيا قالوا لأن الذي يستنجي بحجر واحد غالبا ما يلوث نفسه بالمسحة الأولى. واضح الصورة؟ حجر له ثلاث أوجه، فمسح، فإذا مسح بوجه بالوجه الآخر من نفس الحجر قالوا يغلب على الظن أو غالبا سيصاب بالمسحة الأولى، سيلوث نفسه. قال لأجل ذلك والعلم عند الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قال لأن هذا هو الغالب أنه ما ينقي أقل من ثلاثة أحجار، هكذا قالوا. وقد يكونوا قالوا يعني أمرا أخرى، هذا الذي يحضرني. والصواب في هذا الأمر والله أعلم أنه لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، هذا هو الصواب لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الصحيح قال ونهانا أن نستنجي، نهانا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، وما أتى صارف هنا فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم. بل في حديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا آنفا ما يدل على رجحان هذا القول، أمره أن يأتيه بثالثة، فلو كانت الواحدة تكفي لكانت الثنتين من باب أولى، لكن ما اكتفى بحجرين بل أمره، رمى بالروثة وقال إنها ركس، وأمره أن يأتي بثالثة. وهذا هو الصواب، أن الإنسان يستنجي بثلاثة أحجار، أقل ما يستنجي به ثلاثة أحجار. أما قول المصنف ويسن، إذن هذه شروطها، شروط الاستجمار بحجر، قطع النجاسة، إزالة النجاسة بحجر أو ما يقوم مقامه، أولا يكون طاهرا، ثانيا أن يكون منقيا، ثالثا أن يكون بثلاثة أحجار، فما هو؟ ها؟ رابعا أن لا يكون بمحترم وبطعام وروث. نعم، هذه الشروط الأربعة. ثم قال رحمه الله ويسن قطعه على وتر، ويسن، إذن لا يجب، واضح الكلام؟ قالوا أما ثلاث أحجار فهذا هو الواجب، أو ثلاث مساحات على قول المصنف هذا هو الواجب. انتبهوا إخواني، يقولون عندما قال ويسن، إيش معنى يسن؟ يستحب، يعني لو لم يفعله لم يكن آثما، لكنهم يقولون هذا فيما زاد على ثلاثة أحجار، أما ثلاثة أحجار يعني لو مسح بحجرين واكتفى يجب عليه أن يقطع بثالثة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، نهى نهى نهى، والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، إذا نهاك عن النجاسة فإنه يأمرك بالطهارة، إذا نهاك عن الزنا يأمرك بالعفة، وكذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده، خلاص. فهنا نهاك عن أن تستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، إذن كأنه يأمرك أن تستجمر بثلاثة فما فوق إذا كانت الحاجة. فإذا لو استجمرت بحجرين واكتفيت أو بمنديلين واكتفيت يجب عليك أن تأتي بحجر أو بمنديل ثالث. واضح الصورة؟ طيب، قالوا إنما يحمل كلام المصنف قوله يسن على ما فوق ثلاث أحجار، على ما فوق ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند أبي داود أنه قال ومن استجمر فليوتر، ثم قال من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج. واضح؟ قالوا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج، صرف النهي أو الأمر من الوجوب، وجوب الإيتار أن يكون وتر، إلى الاستحباب. واضح الصورة يا جماعة الخير؟ واضحة ولا أعيد؟ لكن الحديث ضعيف، وعليه يبقى هذا الأمر على أصله. الصحيح يجب ولا يسن، لأن الأوامر، لأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، هذا هو الأصل. وسبحان الله إذا سلك الإنسان هذا المسلك، وهو غالبا يكون عند أهل الحديث، ولذلك تجد يعني من قرأ مثلا سبل السلام أو من قرأ منتقى الأخبار ولي الأوطار للشوكاني والشيخ الباني رحمه الله في فقهه، تجد أن هذا الأمر ظاهر عند أهل الحديث، يأتون بالأصول ويطبقونها، ما فيه، ما ينظر كم عالم قال بهذا القول وكم عالم لم يقل، يطبق الأصل. الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا حديث فيه أمر أو فيه نهي عن شيء وهو أمر بضده، طبق القاعدة يكون الأمر فيه الوجوب، إلا لصارف. أين الصارف؟ قلتم الصارف هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، هل عندكم صارف آخر؟ قالوا لا. إذن يبقى الأمر على الأصل وهو الوجوب. إذن هذا هو الصواب العلم عند الله عز وجل، أنه يجب قطعه على وتر. فلو مسح بمسحتين بحجرين أو بورقين مناديل يقطع على ثلاث، اكتفى بأربع يقطع على خمس، اكتفى بست يقطع على سبع، أن يقطع على وتر. ومن استجمر فليوتر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الريح اختلف أهل العلم فيها، وصاب أنها طاهرة، بل قالوا الريح ونحوها طاهرة. كان يخرج من الإنسان مثلا حصى أو ما شبه هذه الأمور، طيب بشرط أن لا يصاحبها نجاسة. ممكن تخرج الحصى ولا يخرج معها نجاسة، ولا غير ممكن؟ ممكن، لأن بعض الأطفال مثلا الذي يبتلع قطعة معدنية شو يسوي فيه؟ يعطون الله يكرمكم مسهل، صح؟ ينظفون الأمعاء، ينظف ما تخرج، فقد يعني تنظف أحشاؤه تماما، مثل بيسوي بعض الأشعات المقطعية، صح؟ تنظيف تماما. فإذا خرجت هذه القطعة أو الشيء الصلب ولم يصاحبه نجاسة، لعدم وجود النجاسة لخلو المحل منها، فإنه قال أهل العلم لا يجب عليه الاستجمار، يكون حينئذ كحال الريح، والريح طاهرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الريح طاهرة، ولا يجب على الإنسان إذا خرج منه ريح أن يستنجي. واضح الكلام؟ طيب، إذن هنا قال يجب الاستنجاء، قال ولا يصح قبله، يجب استنجاء لكل خارج، هذا واضح، قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذه مسألة مهمة، يعني أن المصنف الآن يختار أن الإنسان لو توضأ من حدث، لأن إذا كان يجدد وضوءه على طهارة أصلا، لو توضأ من حدث ولم يسبق هذا الوضوء استنجاء، وإن لم يقضي حاجته، وإن لم يتبول أو يتغوط أكرمكم الله، فإن الوضوء عندهم لا يصح. خلاص، عبارة المصنف ظاهرة واضحة، قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. دليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب الذي معروف قصته، قال كنت رجلا مذاء مذي، الذي يخرج إذا فكر الرجل أو المرأة بالجماع، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني، يعني زوج بنته فأمر تعلق لها يعني مستحيا، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. إذن قالوا يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم الغسل، وهذا استنجاء واضح، استنجاء، قدم الغسل قبل الوضوء. قالوا هذا دليل على أنه لا يصح قبل الوضوء، قبل لا يصح الوضوء لم يكن قد سبقه استنجاء، واضح. لكن هذا الحديث حقيقة، جاء حديث آخر في نفس القصة برواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك، مسألة بالمقلوب، وهذا هو الصواب الله أعلم، أنه نعم قد يعني يكون بعض أهل العلم من التحقيق التوسط قال يعني ينبغي له، يعني لأن الخلاف فيها قوي، قال ينبغي له إن استطاع أن يتوضأ أن يعني يستنجي قبل وضوئه أحوط وأطيب، وأيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، طبعا لفعله وليس لأمره، ها فرق بين الفعل والأمر، لفعله يحتمل أنه فعله يعني أقصى ما يقال فيه أنه مستحب، ولا يقال بالوجوب، وإن كانت مسألة أصولية هذه، لكن هذا هو الصواب أن أفعاله المجردة تدل على المشروعية على الاستحباب وليس على الأوامر. طيب، فهذا هو الأفضل أنه هو الأكمل، لكن لا نستطيع أن نقول حقيقة لمن توضأ ولم يستنج قبل وضوئه نقول له أعد وضوءك وأعد صلاتك، هذا أمر صعب، لذلك الأكمل يجمع بينهما، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. نعم، باب السواك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء.
نعم، باب السواك وسنن الوضوء. السواك من سنن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا لشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أنه قال عند كل وضوء. فالسواك من مواضعه التي يسن فيها الوضوء، واختار الفقهاء عند المضمضة، قال أن هنا المعنى مناسب، قبل أن يتمضمض يستاك ثم يتمضمض ليخرج هذه الفضلات التي خرجت مع تسوكه. فلا شك أن من مواضعه التي يستحب فيها الوضوء، فهو من سنن الوضوء، ولكن أهل العلم يقولون إن المصنف، وهذا كثير يفعله يعني من يصنف في كتب الحديث أو في كتب الفقه، يقول مثلا باب السواك وسنن الوضوء، أو باب السواك لوحده، ثم يسوقون أحاديث ثم يأتون بسنن الوضوء بعده. ما السر يا ترى مع أن السواك من سنن الوضوء؟ يعني كان يكفي المصنف أن يقول باب سنن الوضوء، أنت معي؟ لكنه أفرد ذلك لأهميته، لأهمية السواك، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب السواك، بل آخر ما مسه جسده الشريف بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا السوى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقصة دخول أخيها عبد الرحمن فساك صلى الله عليه وسلم بعدما أخذته من أخيها عبد الرحمن فقضمته وطيبته ودفعته إليه، قال فما رأيته استنى استنانا أحسن قط. ولذلك من المواضع التي يسن فيها السواك عند الاحتضار بفعله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتسوك صلى الله عليه وسلم ثم شخص بصره إلى السماء فحرك شفتيه فأصغت إليه فإذا هو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، وفاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه. إذن آخر شيء مسه من هذه الدنيا السواك، وكاد أن يأمر أمته به لولا أنه خشي أن يشق عليها، لأنه لو أمر به ما مشكلة لو وقعنا في حرج، بمعنى إذا لم نتسوك عند كل صلاة أثمنا فحرج. لذلك لم يأمر به ولكنه أكد عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن سألت أخي الحبيب عن حكم السواك ما حكمه؟ حسن، يرى جماهير أهل العلم بل نقل الإجماع في ذلك أنه سنة مؤكدة وقيل بوجوبه، شوف لهالدرجة، وقيل بوجوبه، لكن هذا القول بالوجوب قيل إنهم أرادوا من قال بوجوبه ما أراد الوجوب الوجوب الذي يأثم تاركه إنما قالوا الوجوب يعني التأكيد سنة مؤكدة. ويأتينا إن شاء الله تعالى في المواضع الذي سيذكرها المصنف. فلذلك أقول هذا هو سبب تبويب المصنف باب السواك وسنن الوضوء. قد تقول السواك من السنن الوضوء، قال أهل العلم جمعا ذلك أفاده للتنبيه عليه وللتأكيد وبيان أهميته، هذه السنة التي كانت غائبة لكنها بحمد الله عز وجل الآن قد أحيت بفضل الله عز وجل. قبل وين السواك ما نشوفه اللي بروح العمرة صح، وإذا شفنا في المسجد سواك محطوط قلنا من راح العمرة جماعة الخير، أما الآن فضل عز وجل في الجمعيات موجود في الأفرع موجود، فهذه يعني تسهيل من رب العالمين جل في علا أنه يسر لنا تطبيق هذه السنة العظيمة. وأيضا يخشى الإنسان أن يكون يعني قد أقيمت الحجة علينا وهو بثمن يسير، فينبغي للإنسان حقيقة أن لا يخلو من يعني جيبه من هذا السواك إن استطاع لذلك سبيلا. نعم، طبعا العفو، الوضوء أو سنن الوضوء مضاف ومضاف إليه، سنن يعني مستحبات وآداب. الوضوء، الوضوء بضم الواو وبفتحها، فالوضوء بالضم هو الوضوء هو الماء نفسه، والوضوء الوضوء هو الفعل نفسه، والوضوء هو الماء نفسه، مثل سحور وسحور، فالسحور بفتح السين هو الماء الأكل نفسه، والسحور هو الفعل نفسه. نعم، طبعا الوضوء من النظافة، تقول فلان وضيء وامرأة وضيئة، من الوضاءة والطهارة، وهو له صفة مخصوصة وشرط عظيم من شروط الصلاة، جاء الكتاب العزيز ببيانه والأمر به والسنة. أيضا حديث كثيرة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 أو 7 من الصحابة ذكروا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال التسوك بخلق الليل منقل غير مضر لا يتسل لا بإصبع وفرقة.
نعم، التسوك يعني يسلها، التسوك بعود لين، إذا كان خشن فيتأذى الإنسان. قال منقل، لا شك هذه الحكمة من مشروعة السواك، كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا لم يكن منقين إيش الفائدة؟ قال غير مضر، لأن الإنسان مأمور بل لا يجوز له أن يفعل أمرا يضره، لقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله أهل العلم قاعدة كلية كبرى متفق عليها لا ضرر ولا ضرار. قال لا يتفتت، لأن في تفتته أيضا ما تتحقق هذه الغاية أو الحكمة أو الهدف من الإنقاء، زد على ذلك ما يضر اللث في تفتته. نعم. قال لا بإصبع وخرقة، هذه مسألة محل خلاف. شخص ما عنده سواك وفي حال الوضوء ويريد أن يطبق هذه السنة، ما عنده سواك، شو يسوي؟ هل يشرع له أن يستاك بأصبعه أو بخرقة يلفها ويستاك؟ من أهل العلم يقولون نعم، قالوا لأن الحكمة من السواك ما هي؟ الإنقاء والتنظيف، وهذا يحصل، ورويت في ذلك عدة أحاديث، ولكن فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم لا يسلم أحدها من مقال، جميعها فيما أعلم لا يسلم إسنادها، أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر بأصبعه، وهذا يفعله بعض الأخوان مثلا من بنغلاديش، ويعني جزاهم الله خير من حسن على السنة، يعني وأنا حقا أعجب عندما رأى أحد يتوضأ ما شاء الله تبارك الرحمن، تجد أنه قد يكون في بعض وضوءه شيء من الأخطاء كمسح الرقبة مثلا، ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يشدني إسباغهم للوضوء، شوفه يقعد ويخلل اللحية، وإذا سواك تسوك يمكن توضون عشرة وهو لحم ما خلص. طيب فبأصبع هي مسألة كما قلت محل يعني نظر والله أعلم، لكن لو فعلها الإنسان أرجو من الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر، لو لم يأخذها عادة يترك السواك بس بهالأصابع لا يحرص أن يحمل معه سواك، لكن لو تعذر لو نسيه طيب ففعل هذا الأمر أرجو أن يؤجر على هذه على هذا الفعل، على الأقل أنه أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعتقد أنه بفعله هذا يتأسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بأصبعه حتى يقف على حديث صحيح. أما فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم أن لا يثبت حديث في هذا الباب. نعم. طبعا هذا خبر، يعني التسوك بعود اللين المنق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون، هنا أتاك الخبر. قال مسنون يعني مستحب. قال كل وقت، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضات مطهرة للفم مرضات للرب، هذا في كل وقت. قال لغير صائم بعد الزوال، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة، والصواب أنه لا يكره. لماذا قالوا يكره؟ قالوا لأن الصائم إذا استاك بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، هذا بعد الزوال، فإنه يغير رائحة الفم، ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح، كما جاء في البخاري. لذلك يكره، كيف يغير الرائحة هذه؟ لكن هذا لا يسلم. من الذي قال إن الرائحة تتغير؟ أنت الآن ليس فقط بالسواك، لو ضربت أسنانك بالفرشاة والمعجون وهي في الرائحة الزكية أقوى من السواك، صح؟ لا شك في ذلك. ثم لم تأكل شيئا، كنت صائما، هل الرائحة المنبعثة من فمك كريهة أم حسنة؟ كريهة، لأن الرائحة المنبعثة هذه ليست من الفم وإنما من المعدة، لخلو المعدة من الطعام تنبعث الرائحة الكريهة. فلذلك استاك فرش في الفرشاة لأن تتغير رائحة يعني خلوف فم الصائم، ليس هذا المقصود، المقصود منبث من المعدة من جراء صومه. إذن هذه العلة عليلة، والصواب أنه أبدا لا يكره. تبقى السنية لعموم هذا الحديث مرضاة مطرة للفم أو للفم مرضاة للرب. جاء في ذلك حديث آخر ولكنه أيضا ضعيف أن أحد الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم وهو ضعيف. ولا حاجة بهذا الحديث. يبقى عموم هذا الحديث وهو السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا عام في كل وقت بما في ذلك الصيام قبل الزوال بعد الزوال لا فرق في ذلك. نعم.
متأكد عند صلاة
وانتباه وتغير الفن. نعم، هنا يذكر لك بعد أن ذكر عموم مشروعية السواك في كل وقت ذكر الأوقات التي تسن على وجه الخصوص. ذكر منها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نذكر أيضا بجانبها الوضوء وإن لم يذكرها المصنف، أنه قال في رواية أخرى ومع كل وضوء. وذكرت لكم كلام أهل العلم أنه استحب ذلك قبل المضمضة أو حال المضمضة، إذن عند الصلاة وعند الوضوء. قال وانتباه يعني من نوم، كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل قال يشوص، يشوص يعني يدلك، يشوص فاه بالسواك. وأهل قيام الليل الذين جربوا وما جربنا الله المستعان يقولون بأن الإنسان إذا قام من الليل وكان يشعر بنعاس فعليه بالسواك، فإنه يطرد عنه النوم. ولذلك فعله وسنه صلى الله عليه وسلم. انتبه يشعر شيء من حتى صلاة الفجر قال السواك بجانبك. ولكن بعض المسلمين قد استبدل السواك بالسجارة، افتحينا بدل يقول لا إله إلا الله طق الباكيت، بطل طق السجارة وعلى الفراش. نسأل الله يحفظ جميع المسلمين، قولوا آمين. نعم. قال وتغير الفم للحديث الماضي مطهرة للفم. أيضا عند الدخول من البيت، وهذه سنة غائبة، جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فنطبق أيها الإخوة، أو يبدأ السلام عليكم ويبدأ بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبق يا محب هذه السنة الغائبة وعلموا من وراءكم لتأخذوا هذا الأجر. أيضا من المواضع التي يشرع فيها السواك كما ذكرت لكم عند الاحتضار كما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أسرق.
ويستاك عرضا مبتديا بجانب فمه الأيمن.
نعم، ويستاك عرضا هكذا مبتدئا بجانبه الأيمن. ما أعلم في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد أخذ المصنف من عموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله. شوف أهل العلم ترى حتى هذه ما تركوها، أدق التفاصيل، يحرصون على الخير والبحث عن السنة والتأسي، كما قال أحد السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني حتى من الأمور العجيبة التي يعني يزداد الإنسان فيها علما أنهم تكلموا في صعود الخطيب على المنبر ثلاث درجات، ماذا يقدم اليمين أم الشمال؟ وفي نزوله ماذا يقدم اليمين ولا الشمال؟ فكروا فيها، هذا في الامتحان الأسبوع القادم فكر فيها. فالشاهد أنه يعني قالوا عرضا، لو استاك طولا أمر في ساعة، منهم من يقول باليمين أو بالشمال، قال لا باليمين، قال لا يا أخي بالشمال، قال إمام مالك بكلا اليدين. كيف؟ قال إذا كان تسوكه بنية التأسي قد يكون الفم نظيفا يعني أنت الآن توك مفرش أسنانك نظيف الفم وحضر وقت صلاة. قال هنا التسوك ليس بنية التنظيف ولكن بنية التأسي، فهنا يكون باليمين. وأما إذا كانت بنية إزالة الفضلات فهذا يكون بالشمال، إذ أن الشمال هي المقدمة في إزالة الفضلات. خوش كلامه من مالك رحمه الله. طيب، والمسألة في ذلك واسعة ترى، يعني ما نقول حد يسأل لحظة باليمين ايش قصدك، لحظة بالشمال ها كيف في فضلات أو كماكل، ما في داعي هذا الكلام. فنجعل المسألة يعني سهلة، دعها معها سقاؤها وحذاؤها. نعم.
ويدهن غبا
يدهن غبا من كان له شعرا، من كان له شعر طويل وأراد أن يكرمه، ويأتينا مسألة قص الشعر وهذا إذا اتسع الوقت إن شاء الله تعالى، فعليه أن يكرمه. ولذلك عندما جاءه رجل النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ثائر فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظره، قال ما وجد شيئا يسكر به شعره، كان له شعر طويل صلى الله عليه وسلم يعني يقارب الجمة، والجمة ما ضرب الشعر إلى الكتفين، وهناك الوفرة إلى الأذن، وهناك اللمة بعد الأذن إلى منتصف الرقبة. إذن وفرة لمة جمة، وفرة لمة جمة، خلاص واضح واضح واضح. شكو تفكرون باللمة. طيب، فيدهن إن كان له شعر طويل صلى الله عليه وسلم أو يعني من أحب ذلك. كذلك في لحيته قال غبا، زر غبا تزدد حبا، لكن اليد بالشدك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فضى شيخ. فغبا يعني مرة ومرة. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. بتزيدني اليوم؟ بتزيدني ها؟ طيب، عطني آخر 6 دقائق عطني خبرها. الحمد لله رب العالمين. طبعا قبل أن نكمل على عجالة حتى ننتهي من هذا الباب، بالنسبة للاختبار نبدأ به سؤال أخينا، موضوع الاختبار، اختبار إن شاء الله الأسبوع القادم، والاختبار إلى عاد لازم أكون صائد معاكم ها؟ الاختبار إلى باب السواك. لا لا لا، غير داخل باب السواك، حتى نأتي من كل باب يعني مجموعة مسائل تكون قريبة. طريقة الاختبار شباب كالتالي، كل واحد يأتي بورقة، طبعا كل أخ وأخت يأتي بورقة، أما لك الأسئلة راح يكون 5-6 أسئلة، وسأعطيك وقتا قياسيا، يعني مثلا لكل سؤال دقيقة فقط، لا كثير دقيقة بعد، عرف كيف؟ خلاص يقول ضاع القلم ضاع القلم، شيل الورقة. كيف يكون التصحيح؟ لأن العدد إن شاء الله كبير اللهم بارك، فسأجعل الأجوبة، سأتي بالأجوبة معي إن شاء الله تعالى، واجعلها على A3 أو ورقة كبيرة، ثم تعلق نسخة في الخلف هنا وإن شاء الله في مصلى النساء. هذا كان الاتفاق مع الإخوة في الإدارة جزاهم الله خير، حيث أن كل شخص كل طالب بعد ذلك يعني يقيم أجوبته. واضح الصورة؟ بإذن الله وده يكون سهل، بس نحاول إن شاء الله الشباب لاند كروزر يكوننا ولا شيء. طيب نكمل. هذه عبارة يعني بس بإذن الله أقرأها على السريع، كلمة جميلة قالها أحد أخونا يعني يستدرك أو يعني جزاه الله خير. يقول حتى سقراط، عندما تكلم عن موضوع العقل مع العقل وهؤلاء المخرفين، قال حتى سقراط، معروف هذا سقراط في الفلسفة والصفصفة، قال حتى سقراط عندما احتار هو وأصحابه واختلفوا في مسألة خلود النفوس بعد الموت ولم يصلوا إلى نتيجة، قال ونقول لهؤلاء العقلانيين هذا نص في موضع النزاع على مذهبكما، قال ليس عندنا وحي يفصل بيننا ويريح عقولنا من هذا الشقاء، فأحمد الله عز وجل. يلا تفضل.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخطئ على نفسه ويخطئ الفتى.
نعم نعم، الحمد لله. قال ويدهن غبا، قلنا يدهن غبا لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يكون يعني بشكل متكرر، لأن هذا التكرار يورث الإنسان الترف. بل أخذ أهل العلم قاعدة في هذا الأمر أو ضابطا، قالوا لا يحسن بالمسلم أن يبالغ من الترفه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه يذهب أحيانا إلى المسجد حافيا، وقد كان من مشايخنا هنا في الكويت من يفعل هذا الأمر، يذهب صلاة الفجر يذهب حافيا، وهذا حقيقة أمر حسن حتى يعود الإنسان نفسه على إيش؟ على الخشونة، حتى لا، لأن كثرة الترف تجعله في دعة وفي خمول وفي ركون إلى الدنيا، وهنا المصيبة. فلذلك يتعود على إيش؟ الخشونة. ترى ما في تلازم، الجهة منفكة هنا على رأي الأصوليين، منفكة الجهة. ممكن أن يكون نظيفا، لا يعني أنه يكون يعني مخشوشنا يكون وسخا، لم يكن وسخا قط صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه صافحته فما مست يدي ألين من يدي صلى الله عليه وسلم. كن نظيفا متطيبا متهندما. ثم في نفس الوقت ممكن يكون إيش؟ خشنا، يعني تعود على عدم المبالغة في الترفه. واضح الكلام؟ يعني بعض الناس يربط لازم يكون خشن وشخ، لا مو صحيح. قال ويكتحل وترا خصوصا بالإثمد. الإثمد جاء فيه يعني فضل، وأطال النفس ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الكتاب العظيم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل النوم، وإذا ذكر ذلك في الشماء الترمذي رحمه الله، كان يكتحل قبل النوم خصوصا بالإثمد الذي هو أجلى للبصر، ينفع العين جيدا. بل قالوا، والعلم عند الله عز وجل، أن زرقاء اليمامة التي ترى من بعيد ويضرب بها المثل، عندما شرحوا عينها وجدوها أنها قد ملئت بالإثمد، هذا الكحل الذي له هذه الخاصية. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من اكتحل فليوتر، مثل الحديث السابق اللي مر معنا، هو استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ولكنه إيش؟ ضعيف. فلا دليل فيما أعلم على الوتر، لكن يكتحل في الليل نعم، هذا يكون نافعا له. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذا أيضا من مفردات الحنابلة، والصواب أنها تسن، لأن الإمام أحمد رحمه الله نفسه يقول ولا يثبت في هذا الباب شيء، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه الزيادة التي هي يعني محل النزاع، قالوا يعني مختلف فيها، ولذلك لا يجب، ولكن يسن. حتى المذهب قال إيش؟ مع الذكر، أنه يقول يجب لكن لو نسيها تسقط عنه، والصواب أنها إيش؟ سنة سنة سنة. لو ترك الإنسان متعمدا وضوءه صحيح لا إشكال في ذلك. متى يسمي؟ قبل دخوله الحمام يسمي، ما يصح يسمي في الحمام في هذا المكان. نعم ويجب، قرأتها؟ نعم، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان، ختان الذكر يدور بين الاستحباب والوجوب، والصواب أنه واجب، واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه يمنع الطهارة، لأن ختان الرجل هو قطع الحشفة، قطعة اللحم الزائدة الجلدة هذه على رأس الذكر، فإذا بقيت هذه الحشفة تسمى بالقلفة، ويوصف صاحبها بالأقلف، وهذا يكثر عند النصارى ما يختتنون، ولذلك يصابون بهذه الأمراض الجهاز التناسلي، إن هذه الحشفة لم تقطع ستغطي رأس الذكر، فيبقى بقايا البول، مما يؤدي إلى التهابات إيش؟ المتكررة. ليس هذا فقط، هذا في طهارته ووضوئه وصلاته نظر، لأنه كمن يصلي وحامل النجاسة. لذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمال الطهارة لا يكون إلا بإزالة هذه، إذن إزالتها هي واجبة. خلاص، إذن هذا حكم للذكور واجب، للإناث محل خلاف، والصواب أنه جائز. منهم من يقول أنه جائز مباح يعني، ومنهم من يقول مستحب ومنهم من يقول واجب. أما الوجوب فضعيف، فهو يدور بين الاستحباب وبين الإباحة، والأقرب الله أعلم أنه يعني يدور بينهما، والتحقيق أو تحرير هذا القول يعني الصعب من مكان حقيقة، فهو يدور بين الاستحباب وبين الإباحة، لأن ختان المرأة وهو وكما قلت لكم واستبحتكم عذرا في الدروس الماضية ربما أذكر بعض الأمور مما يتعلق بالفروج أجد نفسي أدفع لها دفعا، هذا علم، ما جئنا هذا الأمر والعياذ بالله كحال الفسقة أبدا، لكن باب العلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فطهارة المرأة هي أن تقطع الجلدة التي تكون أعلى الفرج التي يذكرها العلماء يقولون كعرف الديك، هذه تقطع، ولكن أيضا لا تقطع وتنهك بحيث يزال غالبها، يعني جاء في الحديث الضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخافضة التي تختن النساء قال اخفضي ولا تنهكي، قال فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، لأن الحكمة من ذلك بالنسبة للمرأة أن بقاء هذه الجلدة تزيد من شبقها وشهوتها، وإزالتها بالكلية تميت شهوتها، لذلك هنا الحديث قال إيش وسط، حتى إذا تركت تكون شهوة عارمة عندها فربما تقع في المحظور، وإذا أزيلت بالكلية قد تذهب شهوتها فيضر بالزوج، واضح الكلام؟ لذلك قال أهل العلم الختان بالنسبة للمرأة لا يتعلق بأمر واجب كحال الرجل كمال الطهارة، لذلك هناك واجب، أما المرأة يتعلق بأمور مستحبة كمالية، فلذلك هو أقصى ما يقال إنه مستحب ولا يرقى إلى الوجوب. نعم.
ومن ثاني الوجوب السواك وغسل الكفين.
لا 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 نعم قرأت القزع. نعم القزع أو القزعة هي من السحاب، تقول قزعة يعني سحاب متفرق، شوف السماء إذا نظرت إليها تجد سحابة هنا وسحابة هناك، يعني قزع متفرق متقطع. القزع هو حلق بعض الرأس حلق متقصير، يعني بعض الناس يشوف مثلا أخاه في الله أو ابن أو كذا خف الشعر شوية هني، يعني جعل الشعر على الجوانب أخف من أعلى مثلا، قد يدخل في التشبه قد يدخل في كذا، هذا باب آخر، لكن هل هذا قزع؟ لا، القزع حلق 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 بالموس بين قوسين مارينز على فأنت تفهم. نعم، فالقزع حلق بعض الرأس وترك البعض، هذا هو القزع، وله صور يعني ذكرها، المهم هذه صفته. يقول مصنف ويكره، والصواب يحرم، هم قالوا يكره إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهنا يحرم، والصواب أنه يحرم وإن لم يكن فيه تشبه بالكفار، لما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والأصل في النهي أنه للتحريم، واضح الصورة يا شباب؟ نعم. أما قص الرأس أو حلق الرأس فيقول شيخ ابن تيمية رحمه الله، زيدني شوية، يقول تيمية رحمه الله الحلق أربعة أنواع، الحلق في اصطلاحهم يعني إحنا في عرفنا يقرع، مو الحلق اللي عندنا قص بمقص، لا إحنا نتكلم عن الحلق بالموس إزالة الشعر بالكلية، يقول الحلق أربعة أنواع. النوع الأول إذا حلق المسلم بقصد النسك في حج أو عمرة فهذا مشروع، أقل أحواله أنه إيش مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مطمئنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا مشروع في نسك. النوع الثاني إذا حلق يعني قرع بقصد الزهد، هذا كان موجودا في الأزمنة الماضية، يحلق بقصد الزهد، تشر عند بعض أهل البدع بل عند الخوارج، وصفوا بأن سماهم التحليق، هذا بدعة لا شك، يحلق حتى يبين أنه زاهد، هذا سلك مسلكا تعبديا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، هذه البدعة. النوع الثالث لو حلق رأسه تطببا مثل الحجامة، يحلق حتى يحتجل، أو يحلق مثلا عند مرض معين الجلدية مثلا يحلق تطببا، هذا جائز لا إشكال فيه. واضح الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة يحلق لغير حاجة، له نسك حج عمرة، وله تزهد كحال المبتدعة، وله تطبب، حلق رأسه بس كذي ودي حلق، ما حكمه؟ قال بعضهم مكروه لأنه يتشبه ب يعني خوارج، وقال بعضهم جائز وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق أهله، حلقوا رأسه، حلقوا بعضا وتركوا بعضا، القزع، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم، قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فقوله احلقوه كله دل على جواز هذا الأمر. أما بالنسبة للنساء ونختم بذلك، النساء كذلك، المرأة أيضا على أنواع، قد تحلق رأسها تسخطا، وهذا تفعله بعض الجاهلات لمصيبة مثلا وفاة زوجها، تحلق رأسها أو تشق جيبها أو تقوم بنتف شعرها أو بلطم وجهها، وهذا كله من الكبائر، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة، ترفع رأس صوتها، والشاقة والحالقة. إذن هذا بدع، تحلق رأسها تطببا لحاجة مثلا يجوز، تحلق رأسها تشبها بالرجال، وهذا موجود وللأسف عند دول الغرب موجود، تحلق تشوفها كانها رجل، هذا لا شك أنه محرم كبير من كبائر الذنوب. تحلق رأسها لغير حاجة ممكن، ما أدري في زمان الآن مستبعد، لكن الله المستعان قد يأتي زمان تطلع يطلع علينا قرعان قرعات قرعاء فجمعها قرعات. فليش يا أختي قالت والله هذه الموضة، ما حكمها؟ يحرم لا شك في ذلك. النساء كنا إلى عهد قريب إلى زمن الجدات كانت الظفيرة عندها غالية، ولا لا؟ ارجع البيت اسأل جدتك واسأل كبيرات السن، تقول لك الظفيرة عندها غالية، ولذلك تشوف كبيرة السن الآن لو التقت مع شابة حفيدتها ولا تسألها عن شغلتين، طولت شعرك، جبت عيال، بس أهم شغلتين عندها، رحمة الله على الجدات. كم باقي حبيبي؟ دقيقتين. وأسئلة كثيرة يعني دقيقة خلاص الأسئلة، أنا ودي هذه نخليها الأسبوع القادم، ونذكر الاختبار الأسبوع القادم كل واحد معه ورقة، ونبدأ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.